السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبعد، وحسن أولئك رفيقا، وبعد. ما زلت معكم نتدارس ونتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى في كتاب الله سبحانه وتعالى مع هذه الآيات العظيمة من الجزء 28 من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نحاول أن نأخذ منه الدروس والعبر التي تنفعنا في حياتنا. وأنا دائما أؤكد يا أخوات، إن من أعظم الأمور التي ينبغي علينا أن نهتم بها في هذه الأيام كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله سبحانه وتعالى نقرأه ونتدبر فيه ونعمل بما فيه، فإن من أعظم الأمور التي ترشد العبد إلى الهداية وبها يستعين العبد على طاعته لربه سبحانه وتعالى كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن من أعظم ما يستعان به على إخراج الأمراض من قلوبنا كتاب ربنا عز وجل. قال الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن شفاء لما في قلوبنا، وجعل الله سبحانه وتعالى القرآن هداية لنا. والله يا أخوات، كلما تمسكنا بهذا الكتاب كلما رفعنا الله سبحانه وتعالى، ومهما طلبنا الرفعة بغير القرآن لن نرفع أبدا. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. والله مهما طلبنا الجنة بغير القرآن فإننا لن نحصل عليها أبدا، لأن الهداية الحقيقية في الدنيا والنجاة الحقيقية في الآخرة إنما تكون بالتمسك بهذا القرآن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. يا أخوات، مهما طال زمن الفتن ومهما اشتدت ظلمتها وسوادها، فاعلموا يقينا أن من أعظم الأمور التي بها ينير الله سبحانه وتعالى بصائرنا، وينير الله سبحانه وتعالى بها قلوبنا حتى نرى الحق في وقت الأزمات والفتن، لن يكون هذا إلا بالتمسك بكتاب الله عز وجل. يقول حذيفة: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله بك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فما المخرج يا رسول الله؟ قال: عليك بكتاب الله عز وجل. يا حذيفة، عليك بكتاب الله، أو اقرأ كتاب الله واعمل بما فيه. يا حذيفة، اقرأ كتاب الله واعمل بما فيه. تعالوا بنا سريعا بعد هذه المقدمة لتدارس حقيقة صورة هي من أعظم صور القرآن، وهي صورة التغابن. ومعنى التغابن هو الخسارة، وهذه الخسارة لا تتبين للعبد إلا بعد نزول البلاءات والمحن، وبخاصة في أعظم بلاء الامتحان وهو يوم القيامة. تعالوا مع بعض كده نتدارس سويا ما يتعلق بصورة التغابن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على فهمها. سألوا سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على فهمها. صورة التغابن أولا، أول جزئية متعلقة بها إن أنا أعرف أولا اسم هذه الصورة. صورة التغابن يا أخوات ليس لها سوى اسم واحد، وهو التغابن. ليس هناك أي اسم آخر لهذه الصورة إلا صورة التغابن فقط، إلا صورة التغابن فقط. الجزئية الثانية، يا ترى متى نزلت هذه الصورة؟ هل الصورة مكية أم الصورة مدنية؟ هذه الصورة من الصور التي حدث فيها نزاع طويل بين أهل العلم، فالجمهور من أهل التفسير يرون أن هذه الصورة مدنية، جمهور أهل التفسير يرون أن هذه الصورة مدنية، وبعض أهل العلم يقول إن هذه الصورة مكية، إلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إلى آخر آية احذروهم. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء هي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها. فالصورة مكية والمدنية لا، يعني الصورة جمهور المفسرين على أنها مدنية، وذهب ابن عباس ومجاهد إلى أنها مكية إلا ثلاث آيات منها. قلنا يا أخوات إحنا أول حاجة بندور عنها عشان أقدر أفهم مراد الله من هذه الصورة، عايز أفهم كويس جدا، عايز أفهم كويس جدا اسم الصورة. فاسم الصورة هو من أعظم ما يدلني على مسألة المقصود الأعظم من وراء الصورة. فإن لم نفهم من اسم الصورة المقصود فعلينا أن نبحث في أسباب نزول الصورة. وإذا وقفت معكم الآن يا أخوات ويا إخواني الكرام على السبب الأساسي لنزول الصورة سيتبين لنا حقيقة ماذا أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الصورة. سبب نزول هذه الصورة، سبب نزول هذه الصورة وبخاصة قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، سبب نزول هذه الآيات يوضح لنا جليا ماذا أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الصورة. فالله سبحانه وتعالى قال في الآية رقم 14 يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال الله في الآية 15 إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 16 و17 واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم سبحانه وتعالى. فالثلاث آيات دول يا أخوات تكلمت على ثلاث فتن عظام بالنسبة للإنسان. تكلمت عن فتنة الزوجات، وتكلمت عن فتنة الأولاد، وتكلمت عن فتنة الأموال. هذه الأمور الثلاثة التي ربما تهلك العبد في الدنيا والآخرة، الزوجة، الولد، أو المال. سبب نزول هذه الآيات لو فهمناه سيتبين لنا حقيقة سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الصورة، ونقدر نفهم المقصود الأعظم من وراء هذه الصورة بفهم هذه الآيات جيدا. قال ابن عباس سبب نزول هذه الآية أن هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة، فمنعهم أزواجهم وأولادهم وقالوا صبرنا على إسلامكم فلا نصبر على فراقكم، فأطاعوهم وتركوا الهجرة. يبقى الصورة الآن بتوجه خطاب واضح لكل إنسان أراد طاعة الله عز وجل، فكانت زوجته وأولاده أو ماله سبب في تصديقه عن هذه الطاعات. قال ابن عباس هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة، فمنعهم أزواجهم وأولادهم وقالوا صبرنا على إسلامكم، إحنا صبرنا إن أنتم غيرتوا دينكم ولكن لا نصبر أبدا على فراقكم، فأطاعوهم وتركوا الهجرة. وأما عطاء بن يسار رضي الله عنه ورحمة الله عليه رحمة واسعة فقال في سبب نزول هذه الآيات أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، وكان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أهله كانوا يبكون، بكوا إليه ورققوه وقالوا إلى من تدعنا، فيرق لهم ويقيم ولا يخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عكرمة قال كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمع عليه أهله فيقولون له أتذهب وتدعنا، إلى أين تذهب وتدعنا؟ سبحان الله. فكان الرجل منهم يجلس. إذن صورة التغابن الآن تتكلم عن غبن. الغبن يا أخوات ده مصطلح مشهور قوي، ده مصطلح مشهور قوي في مسألة البيوع. لما نيجي ندرس فقه وبخاصة في كتاب البيوع هنجد أن ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغبن في البيع والشراء، ومعنى الغضن ان الانسان يخبي اشياء او يخفي اشياء، وده اصل كلمة الغضن وهو الاخفاء. انا النهاردة ببيع تليفون، فانا اخفي عيب هذا التليفون عن المشتري، فيشتري هذا المشتري هذا التليفون، فتكون البيعة دي بالنسبة له خسرانة، انه خد شيء بايظ، خد شيء مش سليم. ان انسان النهاردة رايح مثلا يشتري مثلا اعزكم الله بهيمة، راح يشتري بهيمة، فصاحب البهيمة يداري عليه ان هي مريضة، فيخفي عليه عيبها، فبالتالي انا لو اشتريت هذه البهيمة بتبقى البيعة دي خسرانة. فاصل الغبن هو الاخفاء او الخفاء، اصل الغبن هو الخفاء، ومعناه ان الانسان كان اذا اراد ان يبيع ويشتري اخفى العيب في سلعته حتى يشتري المشتري هذه السلعة. واما بالنسبة للمشتري فاصبح الان هذا الانسان قد اصابته خسارة عظيمة بسبب هذا الغبن. فالله سبحانه وتعالى سمى هذه الصورة بالتغابن، وسمى يوم القيامة بالتغابن، لان في يوم التغابن هو اليوم الذي ستظهر فيه اعظم خسارة لكل انسان قدم اولاده او قدم زوجاته او قدم امواله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. صورة التغابن يا اخوات اتسمت بهذا الاسم لان الله سبحانه وتعالى ذكر فيها يوم التغابن وهو يوم القيامة. ذكر الله سبحانه وتعالى فيها يوم التغابن وهو يوم القيامة، وهو اليوم الذي ستظهر فيه خسارة خلق كثير من البشر، ستظهر فيه خسارة خلق كبير من البشر. ليه يا أخوات؟ لأنهم في يوم من الأيام قدموا ما فيه سعادة أولادهم أو ما فيه سعادة زوجاتهم أو ما فيه يا أخوات للأسف سعادة أنفسهم أو جمع مال أكثر على طاعة الله سبحانه وتعالى، على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة تظهر حقيقة الخسارة، تظهر حقيقة الخسارة التي خسرها هذا الإنسان الذي قدم هواه وقدم زوجته وقدم أولاده على ربه سبحانه وتعالى. أهل العلم سألوا أنفسهم سؤال، فبيقولوا ولما سمي يوم القيامة بيوم التغابن، لما سمي يوم القيامة بيوم التغابن؟ ابن عباس رضي الله عنه قال إنما سمي يوم القيامة. يبقى إذن يا أخوات أنا بس عشان نبقى كلامنا مرتب، إحنا فهمنا الآن سبب نزول الآيات، وقلنا ثلاث أثار عن سلف هذه الأمة في سبب نزول هذه الآيات وهذه الصورة. إن في ناس كان الواحد منهم إذا أراد أن يهاجر أهله يمنعوه، أو كان الواحد منهم إذا أراد أن يخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهله يمنعوه، وبعضهم كان الواحد منهم إذا أراد أن يسلم أهله يمنعوه، فكان يستجيب. كل من فعل هذا تكون له خسارة فادحة يوم القيامة، تكون له خسارة فادحة يوم القيامة. يبقى إذن المعنى الأول من المعاني ليه ربنا عز وجل أنزل هذه الصورة، المقصود الأعظم، المقصود الأعظم الآن الله عز وجل يتحدث إلى أقوام قدموا هواهم سواء في أولادهم في أموالهم في زوجتهم على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني عشان نقدر نفهم أكثر المراد والمقصود بهذه الصورة، نقدر نفهم من خلال الآية رقم 9، من خلال الآية رقم 9 قال الله يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. هنا نسأل أنفسنا سؤال، طب يعني ايه تغابن اللي الصورة تسمت به، ولما سمي يوم القيامة بالتغابن؟ ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول إنه ليس من كافر، خذوا برضو عندكم بين قوسين، أو عاصي إلا وله منزل في الجنة. فإذا كان يوم القيامة ورأى أثر ما صنع في الدنيا من معاصي وسيئات ورث المؤمن هذا المقعد من مقاعد الكافرين في الجنة، يقول المؤمن المقعد ده، فإذا نظر المؤمن، فإذا نظر الكافر أو العاصي وهو في النار يعذب إلى مقعده في الجنة، فيرى المؤمن قد أخذ مكانه، هنا ظهر الغضب، هنا يعرف قد إيه وخسر، قد إيه خسر مقعده في الجنة، قد إيه خسر هذا المقعد في الجنة. الأمر الثاني، قال بعض أهل العلم إن المقصود بيوم التغابن، المقصود بيوم التغابن هو اليوم الذي يغبن أهل الجنة فيه، يغبن أهل الجنة من أهل النار. أهل الجنة بينعموا، أهل الجنة بينعموا، الناس اللي عملوا الصالحات، الناس اللي عملوا الطاعات، ينظر إليهم أهل النار فيغبنونهم، يقولون لقد خسرنا يوم أن دخل هؤلاء الجنة ودخلنا نحن النار. قال بعض أهل العلم، وإنما سمي هذا اليوم، بهذا لأنه يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان، وغبن المؤمن بتقصيره في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. أما الكافر فبيكون في هم شديد وحاسس أنه خسر في الدنيا. طب المؤمن حاسس أنه خسر إيه؟ المؤمن في القيامة هيحس أنه أصر جدا في طاعة الله سبحانه وتعالى. طب يا أخوات، هنا السؤال، ولما يعبر الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة بمعنى من المعاني المتعلقة بالبيع والشراء؟ احنا قلنا ان الغبن ده شيء متعلق بالتجارة، فلما سمى الله سبحانه وتعالى هذا اليوم بهذا الاسم؟ سبحان الله. بصوا اخوات، لان الاصل في التعامل مع الله تجارة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن من فشل في تعامله مع الله فما ربحت تجارتهم، وكما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الصف، قال الله سبحانه وتعالى هل أدلكم على تجارة. إذا الصورة الآن بتتحدث حقيقة في العلاقة بين العبد وبين ربه، والموقات الأساسية التي تعوق العبد في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا يا أخوات، في حال الصحابة علشان نعرف يا ترى كان حالهم ايه مع زوجاتهم ومع اولادهم وحالهم ايه مع اموالهم وغير ذلك، هنجد يقينا، انهم ما كانوا ابدا تؤثر عليهم اي علاقة على علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى. ناخذ على ذلك مثال يا اخوات، كانت المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة، كان اذا زوجها من الصحابة خرج ذات يوم للعمل، تقول له اذا خرج، شوفوا المرأة الصالحة، مش المرأة اللي عمالة تضغط على زوجها هات هات هات، وهي تعلم يقينا ان الايد ضعيفة في مسألة الكذب، هات هات هات، فيضطر والعياذ بالله لكذب الحرام. كانت المرأة الصالحة تقول لزوجها في هذا الوقت يا فلان اتق الله فينا، انما نحن بك، ان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. شوفوا المرأة الصالحة اللي كانت تعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا صحابي آخر، هو الذي قالت له أمه إن تكفر إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت، سيدنا سعد بن أبي وقاص، فقال لها يا أماه، لو أن لك 100 نفس خرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد لحظة، فكلي إن شئت أو لا تأكلي براحتك، أنا خلاص أنا آمنت بمحمد، تفعلي ما شئت، انظروا إلى الثبات يا أخوات، أختنا أمة الله نهال بتقول مصعب بن عمير، كذلك أيضا مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي كان من أغنى أغنياء مكة، هو الفتى المدلل لأمه، ولكن سبحان الله اشترى ربه ولم يقدم أمه على ربه سبحانه وتعالى. هذا الإنسان اشترى التجارة مع الله، عفوا في اللفظ، اشترى التجارة مع الله سبحانه وتعالى. وما باع أبدا هذه العلاقة بسبب أمه، بل اشترى أن يكون عبدا لله عز وجل، وإن ضحى بالمال وإن ضحى بالنفس وإن ضحى بالغالي والنفيس، ولكن أهم شيء هي علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى. والنموذج آخر هو نموذج فريد من النساء اللي احنا في كثير من الأوقات نتعلم منهم معنى الإيمان، ونتعلم منهم معنى الدين، رضوان الله عليهم أجمعين، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة الكريمة أم أنس، أم سليم رضي الله عنه. أم سليم هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة الكريمة، هذه المرأة التي لما أسلمت اختارت فراق زوجها، اختارت فراق زوجها، ثم بعد ذلك خطبها من؟ خطبها رجل من الصحابة وهو أبو طلحة، فجعلت مهرها وهي تقول له: إني راغبة فيك وما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا مسلمة وأنا مسلمة، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسأل غيره، فأسلم. فكانت بذلك أول امرأة تجعل مهرها، أول امرأة تجعل مهرها هي إسلام زوجها. سبحان الله سبحان الله. هذه المرأة التي ما طلبت مالا وما طلبت شيئا، ولكن ما طلبت إلا أمر واحد، ألا وهو أن يسلم هذا الرجل. ولو نظرنا إلى حال الصحابيات، حال الصحابة رضوان الله عليهم، لوجدناهم دائما ما كانوا يقدمون أحدا على ربهم سبحانه وتعالى. طيب نعود سريعا كده يا أخوات. يبقى إذن أنا فهمت الآن سبب نزول الآية، سبب نزول الصورة عفوا، فهمت الآن لماذا سمى الله عز وجل يوم القيامة بيوم التغابن. هنحاول كده بقى بقدر المستطاع أن احنا نفهم إيه علاقة الصورة بما قبلها. بصوا يا أخوات، الله سبحانه وتعالى في سورة الأبلاه، سورة المنافقون، نهى الله سبحانه وتعالى في السورة سورة المنافقون عن الاشتغال بالأموال والأولاد، فقال ربنا تبارك وتعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قرنوا يا أخوات بقى المقارنة بين هذه السورة والربط بين الاثنين وقال الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الله سبحانه وتعالى ذكر سورة وأنفقوا في سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في أواخر سورة التغابن، فقال ربنا تبارك وتعالى: وأنفقوا خيرا لأنفسكم. الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقون تكلم الله سبحانه وتعالى فيها محذرا من حال المنافقين، وهنا حذر ربنا تبارك وتعالى من حال الكافرين. حذر ربنا سبحانه وتعالى سورة المنافقون من حال المنافقين، وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيحذر من حال الكافرين. ده كله ليه؟ ده كله عشان ربنا يوضح لنا العلاقات بين الصورتين. طيب تعالوا بقى مع بعض نخش في صلب هذه الصورة. بص أخوات، قسم الله سبحانه وتعالى السورة عندنا إلى أربعة أقسام أساسية. القسم الأول هو التعريف بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ إحنا قلنا أن السورة الآن تغابن، يبقى في بيع وشراء. فإذا عرفت ربك هانت عليك التجارة مع الله عز وجل، أو عفوا عظمت مع عليك التجارة مع الله سبحانه وتعالى. أنت هتبقى فرحان أنك بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى. لو قيل لك: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله إن تؤمنون بالله؟ تقول: أنا وافق، إن الله يشتري من أنفسهم، ما فيش بقى سهل علي جدا أن أبيع نفسي لله سبحانه وتعالى، لا أكون كحال هؤلاء الآخرين الذين قال الله في شأنهم: فما ربحت تجارتهم لما اختاروا غير الله. فبدأ المقطع الأول وهو من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 4، وهي تتحدث عن عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في كبر، وعن عظمة الله سبحانه وتعالى، وعن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى. فبداية الصورة بتوضح لنا إخواني وأخواتي مع من ستتعامل. في بداية الصورة من 1-4 الله سبحانه وتعالى يعلمنا الآن مع من تتعامل. فأنت تتعامل أيها المسلم أيها العبد مع من سبحت له السماوات وما فيها، وسبحت له الأرض وما فيها، نزهته وعظمته سبحانه وتعالى عن كل نقيصة أو عيب أو خلل. وإذا علمت أيها المسلم، ولله عز وجل مثل أعلى، أنك تتعامل مع تاجر في الدنيا في الأرض أمين كريم، سمح إذا باع سمح إذا اشترى، أننا حريص جدا أن نتعامل مع هذا الإنسان. ولله عز وجل المثل أعلى، يبدأ ربنا عز وجل قبل أن يتكلم معنا عن التجارة مع الله عز وجل، يبدأ معنا ليعرفنا بنفسه فيقول: اعرفوا أيها الناس مع من تتعاملون، إنكم تتعاملون مع العظيم الذي عظمه كل شيء في السماوات وفي الأرض، إنكم تتعاملون مع الملك، إنكم تتعاملون مع الملك، ومن يتعامل مع الملك فربح فتجارته دائما رابحة. إذا كان النهاردة أهل الأرض بيبقوا حريصين إن هم يكونوا قريبين من الملوك ومن الرؤساء ومن المحافظين وغير ذلك، علشان يقولك الناس دي معرفتها مكسب، ده في المثل البلدي بتاعنا، يقولك معرفة الناس دي مكسب. وأنا أقول: وأما التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وأما التعامل مع الله سبحانه وتعالى فهو تعامل مع ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى، مع رب مع ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى. فلا تكن أبدا في قلبك شك أن هذا الملك إذا تعاملت معه تعاملا جيدا أفاض عليك من جوده وكرمه ومن عطاياه ما يعجز القلب والعقل على فهمه، وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك منته على الناس: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خد بالكم الحديث الآن على قضية العمل: خلق السماوات والأرض عظمة بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. فالله سبحانه وتعالى الآن يعرفنا بنفسه أنه سبحانه وتعالى هو الملك، أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أنه سبحانه وتعالى بما تعملون بصير، ويوضح لنا مدى عظمته وقوته، فهو الذي خلق السماوات والأرض، ويوضح لنا سبحانه وتعالى عظيم إتقانه لخلقه فقال: وصوركم فأحسن صوركم، ثم قال ويوضح عظيم علمه وخبرته سبحانه وتعالى فقال: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليهم بذات الصدور. ثم بعد هذا المقطع من مقاطع الصورة التي فيها يعرفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه حتى نعرف مع من نتاجر ومع من سنتعامل، فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا صنفا من البشر. هذا الصنف هو الذي لما تاجر مع الله خسرت تجارته، هذا الصنف هو الذي قدم نفسه وهواه وما تريده نفسه على ربه ومولاه سبحانه وتعالى، الصنف اللي عايش في الدنيا لشهوته، الصنف اللي عايش للدنيا فقط، الصنف الذي ما عظم ربه أبدا، الصنف الذي ما قدر الله حق قدره، الصنف اللي كان عايش في الدنيا بمعاصي وذنوب وبعد عن الله عز وجل. فقال الله عز وجل في هذا المقطع بقى الجميل، قال ربنا تبارك وتعالى: ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبلكم. يبقى المقطع الأول يا إخوان ويا أخواتي هو المقطع المتعلق بأن يعرفك الله أنت هتتعامل مع مين، أنت هتتعامل مع مين. المقطع الثاني يذكر الله لك نماذج من الناس الذين فشلت تجارتهم لأنهم ما عظموا الله وما قدروا الله وما استسلموا لأمر الله وما خضعت جباههم ووجوههم لله عز وجل. ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبلكم. في العلاقة بين المقطع الأول اللي انت تكلمت فيه عن نفسك وبين المقطع الثاني اللي انت تكلمت فيه عن الكافرين، فالله يقول: أما الكافر فإنه ما عرف لله قدره، وأما الكافر فإنه لم يعظم ربه سبحانه وتعالى، وأما الكافر فإن الله عز وجل عرض عليه التجارة معه، ولكن هذا الإنسان أبى إلا أن يتاجر مع الشيطان، إلا أن يتاجر مع نفسه وهواه، إلا أن يتاجر بما يرضي به نفسه. فقال الله: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، أي ذاقوا في الدنيا وبال أمرهم، عظيم خسارتهم في الدنيا، عظيم خسارتهم في الدنيا، خسروا في الدنيا لما أنزل الله عز وجل عليهم العذاب. الله سبحانه وتعالى أعطى لقوم عاد قوة الأبدان والمال والثراء والملك في الأرض والتمكين في الأرض، فعرض الله عز وجل عليهم التجارة معه على لسان نبيه هود عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ إلا أنهم لجأوا إلى قوتهم، إلا أنهم ظلوا في الأرض يتمتعون ويأكلون ويشربون كما يحبون، إلا أنهم رفضوا أن يتعاملوا مع الله، إلا أنهم أبوا أن يخضعوا ويذلوا لله، فكانت النتيجة ذاقوا وبال أمرهم. فرعون الذي أعطاه الله عز وجل ملك مصر وجعل الأنهار تجري من تحته، فرعون الذي جعل الله سبحانه وتعالى في مملكته جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، فرعون عرض الله عليه التجارة على لسان نبيه موسى: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فكانت النتيجة فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، أبى أن يتعامل مع الله، رفض أن يتعامل مع الله، فكانت النتيجة فذاقوا وبال أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم في الدنيا، أذاقهم الله عز وجل، أذاقهم الله عز وجل العذاب في الدنيا، بعدما كان يقول قوم عاد: من أشد منا قوة؟ فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات ليذيقهم الله عز وجل العذاب. وأما فرعون الذي كان يقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجرى الله الأنهار من فوقه. وأما ثمود الذين كان أعطاهم الله عز وجل قوة في الأبدان فقال في شأنهم: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فهذه القوة انهارت لما رفضت التجارة مع الله فخسرت في الدنيا. هو ده الغضب، إن هي تخسر في الدنيا وهو بيموت، قد نزلت ملائكة السماء لتقبض روحه، معهم أكفان النار وحنوط النار. عند ذلك يعلم هذا الإنسان أنه فعلا خسر في تجارته، أنه فعلا خسر في الدنيا. خسر ليه؟ لأنه ما أحسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى. شكرا ربنا بيقول لنا: خذوا بالكم يا مؤمنين، خذوا بالكم أن في ناس كانوا قبلكم، في أمم كانوا قبلكم عرض الله عليهم أن يتاجروا معه سبحانه وتعالى، يتاجرين فرفضوا ما ذلوا وما خضعوا، فأذلهم الله عز وجل، فذاقوا وبال أمرهم. ده في الدنيا. طب وفي الآخرة يا رب؟ قال: ولهم عذاب أليم. إذا خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. يبقى هو ليه خسر في الدنيا والآخرة؟ لأنه ما تجرش مع ربنا سبحانه وتعالى كويس، ما تجرش مع ربنا سبحانه وتعالى كويس. إنما المؤمن اللي يكون في عز الحر صايم وعطش نفسه مع الله، ده تجر مع ربنا كويس، يوم القيامة يشرب من يدخل من باب الريان، اللي يخش وما يعطش أبدا، اللي يخش ما يعطش، عارف يتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. واحد النهاردة مع مال قليل تصدق به لوجه الله سبحانه وتعالى، زوجته تقول له خسران، يقول لها: لا، الأسابت أتاجر مع الله سبحانه وتعالى، أتاجر مع الله سبحانه وتعالى. واحد كان بيذكر لي موقف عجيب والله يا أخوات، عشان تعرفوا قدر التعامل مع الله والتجارة مع الله. يقول لي: يا شيخ سبحان الله، قلت عايز أشتري حتة أرض، فسبحان الله واحد جاء لي: أنا عندي بيت 4-5 أدوار كده، أنا عايزك تشتريه. قال له: البيت ده بكام؟ قال له: البيت ده هديهولك ب100,000. قالوا: أنا أعرف كويس جدا إن البيت ده، الأخ ده من القاهرة، إن البيت ده يساوي مثلا 500,000 جنيه. فأنا تعجبت جدا. فالمهم اشتريت، وأنا في نيتي إن البيت ده أنا هاخده كتجارة، هطلع النهاردة بعد ما اشتريه ب100,000، لو بعته ب200 يعني أنا كسبان في 100,000، أطلع 50,000 لله، أطلع 50,000 لله. وإذا البيت ما بيعتهوش أأجر، هو 4 أدوار، أأجر شقتين لله ويبقوا وقف لله سبحانه وتعالى. يقول لي: والله العظيم يا شيخ اشتريت البيت، وبعد فترة تبين لي إن فيه كوبري هينشأ في هذا المكان، والبيت ده هيتهدم، والبيت ده هيتهدم. فسبحان الله، فخلاص البيت ما عادش له قيمة، والبيت هينزل أرضا ما عادش له قيمة خلاص. عشان كده الراجل باع هذا البيت بثمن بخس،
يقول لي وما زلت مع ذلك. قلت والله رغم ان هو كده كده خسران انا هخلي شقتين لله سبحانه وتعالى، هأجرهم لله لفقراء ومساكين، اقعدهم في الشقتين دول الى ان يأذن الله. يقول لي سبحان الله، ويجي التقسيم الهندسي الجديد ان ما ينفعش يقام هنا كوبري والبيت ابو 100 ألف. قال لي والله العظيم وصل لمليون جنيه، وصل لمليون جنيه. اللي بيتاجر مع ربنا ما بيخسرش، اللي بيتاجر مع ربنا ما بيخسرش. فالمقطع الثاني من الصورة يذكر الله سبحانه وتعالى فيه حال أقوام، حال أقوام أساءوا التجارة مع الله، رفضوا التجارة مع الله، أبوا إلا أن تكون تجارتهم مع أنفسهم ومع هواهم ومع شياطين الإنس والجن. فقال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. والله غني حميد. والله سبحانه وتعالى يذكر هذا المثال لمشركي مكة وللمشركين عامة، انظروا إلى حال من كان قبلكم. وهذا المثال أيضا لكل عاص ابتعد عن ربه سبحانه وتعالى، انظروا لحال من قبلكم الذين أساءوا التعامل مع الله سبحانه وتعالى، هيخسر في تجارته مع ربنا سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك، ثم يأتي بعد ذلك صورة أخرى. بص أخوات المقطع الثالث من الصورة، فآمنوا بالله ورسوله، آية رقم 8 و9، آية رقم 8 و9. فسبحان الله، ربنا عز وجل بعد ما ذكر لنا أنتوا بتتعاملوا مع مين، ذكر لنا سبحانه وتعالى حال ناس أساءت التجارة والتعامل مع الله، ثم يذكر لنا حال أقوام أحسنوا التعامل مع الله، آمنوا بالله، آمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. ده مش كده وبس يا أخوات، ده مش كده وبس، ده مش كده وبس، بل آمنوا بهذا النور العظيم أي القرآن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة ربنا قال لنا شوفوا بقى اللي هيتاجر مع ربنا هيكون حال إيه. قال الله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. خدوا بالكم يا أخوات، يكفر عنه سيئاته، ده مش كده وبس، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز. الفوز يا أخوات اللي هي برضو كلمة من كلمات البيع والشراء، الفوز اللي هي برضو كلمة من كلمات البيع والشراء. يبقى يذكر الله في المقطع الثالث من الصورة حال الناس بقى اللي أمنت بالله وتجرت مع الله واجتهدت غاية الاجتهاد في التجارة مع الله، فكانت النتيجة كفر الله سبحانه وتعالى عنها سيئاتها وأدخلها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. أما المقطع الرابع وهو ما يتعلق بأواخر الصورة وهي ذكر التحذير، الله سبحانه وتعالى يحذر الصالحين من الأشياء اللي ممكن تكون في يوم من الأيام عقبة بالنسبة للإنسان، عقبة الزوجات، عقبة الأولاد. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ليه من أزواجنا وأولادنا عدوا لنا؟ ربنا عز وجل خذ بالكم من حاجة، قال إن من دي التي تدل على التبعيض، مش كل زوجة، مش كل أولاد، مش كل ولد عدو للأب أو الأم، ده بعضهم بعضهم. مين هم؟ مين هم اللي يثبطوا الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى، اللي يثبطوا الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ يا أخوات، كثير من كثير من البنات يوم القيامة، وأرجو أن الكلمات دي تتغرز جواك وكده، كثير من البنات يوم القيامة يقذفون في النار، فإذا أتوا إلى النار قالوا يا رب، قالوا يا رب لن ندخل النار حتى تدخل معنا آباءنا وأمهاتنا، مش هنخش النار إلا ما يكون معايا أبويا وأمي. فإذا سألهم ربنا عز وجل وهو أعلم فيقولون أي رب، فيقولون أي رب لم يأمرونا بصلاة، لم يأمرونا بقرآن، لم يأمرونا بحجاب، لم يأمرونا بطاعتك، لم يأمرونا بطاعتك. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. إن من أزواجكم وأولادكم، الزوجة اللي تدفع زوجها دايما عياذ بالله إلى أخذ المال وإن كان المال من حرام عافاني الله إياكم، الزوجة اللي دايما بتثبط زوجها عن طاعة الله سبحانه وتعالى، الزوجة اللي دايما بتثبط زوجها عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لم تكن له عونا في الدنيا على طاعة الله عز وجل. والله يا أخوات إنني لأتعجب من حال الصحابيات رضوان الله عليهم أجمعين، التي كنا يساعدن أزواجهن على طاعة الله، التي كنا يساعدن أولادهن أزواجهن على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكنا نعم العون له على طاعة الله، وكنا نعم العون لأزواجهن على طاعة الله. أذكر على ذلك مثال، وهذا المثال يا أخوات دايما سبحان الله أنا أتعجب لو كان هذا المثال في الدنيا كيف سيكون الحال. هذا المثال صحابي الجليل أبي الدحداح رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله إن لفلان نخلة وأنا أقيم نخلي بها، فمر أن يعطيني إياها حتى أقيم حائطي. يا رسول الله في نخلة لفلان وأنا أقيم نخلي بها، فمره أن يعطيني إياها حتى أقيم حائطي بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعطيها إياه بنخلة في الجنة، اديله النخلة دي ولك خير منها في الجنة بنخلة في الجنة. فأبى، رفض الرجل. من سمع هذا الكلام؟ أبو الدحداح. وأتاه أبو الدحداح فقال بعني نخلتك بحائطي. بص، بعني نخلك بحائطي. كان أبو الدحداح الحائط بتاعه البستان بتاعه فيه حوالي ما يقرب من 600 نخلة. 600 نخلة دول يا أخوات يعني حاجة ضخمة جدا، حاجة ضخمة جدا جدا جدا، يعني زي واحد عنده 600 عربية مثلا. فأبو الدحداح بيقول للراجل طب أنا عايز النخلة اللي في الجنة، أنا عايز النخلة في الجنة، تاخد تديني النخلة دي بحائطي. فجعلها له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة. فأتى امرأته فقال يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فإني بعته بنخلة في الجنة. اطلعي من الحائط ده، اطلعي من البستان ده، أنا بعته خلاص بنخلة في الجنة. فقالت قد ربحت البيع، قد ربحت البيع، قد ربحت البيع، قد ربحت البيع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على حال هذه المرأة العظيمة التي ما أساءت لزوجها كما قد يحدث من بعض النساء. هي ممكن في وقت زي ده، تخيلوا في يوم من الأيام، تخيلوا في يوم من الأيام زوجة من الزوجات زوجها عرض عليه أول يوم في الشهر بعد ما أخذ المرتب، عرض عليه عمل صالح من الأعمال الصالحة، فخرج كل المرتب لله سبحانه وتعالى، ورجع لزوجته بيقول لها خلاص أنا طلعت المرتب لله، كيف سيكون الحال؟ يا ترى هتقول له إيه؟ وماذا سيكون جوابها؟ هل سيكون بحال هذه المرأة اللي فهمت كويس يعني إيه تجارة مع الله سبحانه وتعالى؟ اللي فهمت يعني إيه تجارة مع الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. بل في بعض الروايات أن أولادها كانوا معها يأكلون من هذا الحائط، فأخذت تخرج التمر من أيديهم وتقول هذا لله، ده مش بتاعنا، ده مش بتاعنا. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هنا ربنا عز وجل يوضح لنا خطورة أن الإنسان في يوم من الأيام تكون زوجته أو أولاده سبب أن هو يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. خطورة ان الانسان لما بيتزوج ويكون عنده اموال والاموال يدوبك على قد مشتريات الشهر، يجي النهاردة يتصدق يقول لا اصل الولد لعل الولد هيعمل كذا، لعل الولد هيعمل كذا، يجي النهاردة علشان ربنا يوسع عليه بالمال وعايز يبني مسجد او كلام ده يقول لا 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 انا عايز اامن مستقبل الاولاد شوية، اامن مستقبل الاولاد. وهذا هو مقتضى قول الله سبحانه وتعالى، هذا هو مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الولد مجبنة مبخلة، إن الولد مجبنة مبخلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الأولاد في كتير من الأوقات بيكونوا سبب إن أبائهم وأمهاتهم يبخلون، يبخلون فلا يتصدقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مجبنة أي يجعل الإنسان يجبن عن الخروج للجهاد في سبيل الله. الراجل النهاردة يكون عنده أولاد فيخاف النهاردة وممكن يموت في الجهاد، فمن يكون للأولاد، فمن يكون للأولاد؟ ف
الله سبحانه وتعالى يوضح لنا الآن إن هذه المسألة هي مسألة علاقة مع الله سبحانه وتعالى. لازم نفهم هذا الكلام كويس، ولنعلم يقينا، نعلم يقينا إن أموالنا وأولادنا لا ينبغي أبدا أن تشغلنا عن طاعة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة المنافقون: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا الله، ما هذا الكلام الجميل، ما هذا الكلام الجميل، ما أعظمه والله من كلام، ما أعظمه من كلام. لنحضر يا أخوات، لنحضر يا أخوات، أن يكون زوجك في يوم الأيام سبب أنك تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، أو يكون الإنسان مننا، الإنسان مننا ربنا يا رب يعافينا وإياكم، تكون زوجته سبب في بعده عن ربنا سبحانه وتعالى. اجعلوا أولادكم ممر ليكم للجنة، اجعلوا أولادكم سبب لدخولكم الجنة، اجعلوا زوجاتكم سبب لدخول الجنة. ما تخليش في يوم من الأيام الأخت ما شاء الله قبل ما ربنا يرزقها بالأولاد، قبل ما ربنا يرزقها الأولاد كانت بتقيم ليل، الأخت كانت قبل ما تتزوج كانت بتقيم ليل، دلوقتي ما بتقيمش ليل. ما بتقيميش ليه يا أخت؟ أصل والله الأولاد تعبني. أولادك بقوا عدو لك الآن، أولادك بالنسبة لك فتنة، خدي بالك، أولادك بالنسبة لك الآن أصبحوا فتنة بالنسبة لك. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجالا من أهل مكة أسلموا، فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا أن إخوانهم الذين سبقوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فقهوا وعلموا من الدين الكثير. ناس عايزة تهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، زوجاتهم وأولادهم منعوهم، لما هم فعلا يعني راحوا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا إن الناس اللي كانوا معاهم قديما قد فقهوا في الدين، فهم هؤلاء أن يعاقبوا أولادهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة أي اختبار وابتلاء، يختبر الله سبحانه وتعالى بهما العبد لينظر هل سيتقي الله سبحانه وتعالى فيهم أم لا، هل سيتقي الله سبحانه وتعالى فيهم أم لا. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا، قال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، لا تمسكوا الأموال بخلا، لا تمسكوا الأموال بخلا، بل اسمعوا وأطيعوا، كونوا منقادين لما يأمركم الله سبحانه وتعالى به ورسوله. وأنفقوا أي بذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات. أحسنوا إلى خلق الله كما أحسن الله إليكم، يكون خيرا لكم في الدنيا والآخرة، يكون خيرا لكم في الدنيا والآخرة. بصوا أخوات، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أنتوا هتكسبوا إيه في القيامة، قال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، مش كده بس، ويغفر لكم والله شكور حليم. والله شكور حليم أي إذا أقرضتم الله قرضا حسنا من أموالكم تكون النتيجة أن يبارك الله عز وجل لكم في الأموال، ويوسع عليكم في الأرزاق، ويوسع عليكم في الأرزاق. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقتم من شيء فعلى الله سبحانه وتعالى جزاؤه، فعلى الله سبحانه وتعالى جزاؤه. والله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: يضاعف لكم أضعافا كثيرة. وقوله تعالى: ويغفر لكم، أيغفر لكم سيئاتكم، يكفر عنكم سيئاتكم. والله شكور، يجزي على القليل بالكثير، يجزي على القليل الكثير. حليم أن يعفو ويصفح، يغفر ويستر، يتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. إذا سورة التغابن يا أخوات يتضح لنا من خلالها الآن أنها سورة تتكلم على التجارة مع الله سبحانه وتعالى، قسمت إلى مقاطع. كان المقطع الأول يتكلم فيه مع من ستتعامل، وأما المقطع الثاني مع الذين تعاملوا مع الله عز وجل تعاملا سيئا ورفضوا أن يتاجروا مع الله بل تاجروا مع الشيطان، وأما المقطع الثالث فنموذج لمن تعامل مع الله سبحانه وتعالى فربح بيعه في الدنيا وربح بيعه في الآخرة. وأما الجزء الرابع والأخير فهي الأشياء التي تعطل الإنسان عن التجارة مع الله: الزوجات، الأولاد، الأموال، ثم يختم الله سبحانه وتعالى بتعريف الناس بنفسه سبحانه: فهو الشكور، فهو الحليم، فهو عالم الغيب والشهادة، هو العزيز الحكيم. فكما بدأ الله سبحانه وتعالى الصورة بالتعريفنا بنفسه، ختم الله سبحانه وتعالى أيضا الصورة تعريفنا بنفسه سبحانه وتعالى وجل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخوات، أنتم فهمتوا الآن الصورة. أرجو الآن الكل بقى إن شاء الله يوم دلوقتي يتوضأ ويصلي ركعتين يقرأ فيهما بهذه الصورة العظيمة ويتدبر في المعاني، عشان يبقى إحنا نطبق ما نتعلمه وما نقوم به. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.